اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. صوت واضح أخوات؟ تفضل الله أعمالكم. بالنسبة إلى الحال والمقام يكفي اللي ذكرناه، يعني ممكن إذا أشار إلى شيء ثاني، لأنه زي ما قلت لكم قبل الحال والمقام بحث أصلا بحث يعني باب كامل في عرفان العمل على الحال والمقام. في نظريات كثيرة يعني ببين لكم على رأي من وإيش اسمه. فهل إجمال اللي ذكرناه إن الحال والمقام، بعض العرفاء يقول بأن الحال سريع الزوال وهو يتقدم المقام، يعني أول شيء تأتي للإنسان أحوال ثم يأتي المقام، ولكل مقام طبعا أحوال خاصة فيه. يعني أتوقع المثال اللي أخذناه عن التوكل يمكن، أو نسيت الحين، أو الرضا مثلا. البعض يعتبر التوكل من الأحوال والرضا مقام من المقامات مثلا، والتوكل مقدمة لمقام الرضا. هذا قول، في أقوال كثيرة يعني ما نقدر نبني عليها، يعني إن خلاص هذا هو القول الموجود وخلاص، مو شيء متفق عليه. ففي البعض يقول بأن الأحوال مقدمة إلى ماذا؟ مقدمة إلى المقامات، وبعد كل مقام تكون نتيجة هذا المقام أيضا أحوال، وتكون هذه الأحوال التي هي نتيجة المقام السابق مقدمة إلى مقام وش في لاحق وهكذا. البعض الآخر يقول لا، المقامات متقدمة على الأحوال، فلكل مقام أحوال، وعندما نصل إلى مقام معين نعيش حال ذلك الأحوال الخاصة بذلك المقام. البعض الآخر يقول لا، هو نفس المقام أول ما يظهر عند السالك هذا المقام يظهر على شكل أحوال هو نفسه، ثم ماذا؟ ثم يصبح مقام هو نفسه. يعني حال التوكل مثلا أول شيء يصير أحوال ثم يتحول إلى مقام، فيصبح ثابت مستقر في نفس السالك ويصير مثل الملكة، يعني ملكة عند السالك. البعض يقول أيضا ما الفرق بين الحال والمقام؟ البعض يقول أن الفرق أن الحال سريع الزوال، المقام ثابت مستقر فيه السالك، يقيم فيه السالك. البعض يقول لا، كل ما تحول إلى ملكة يتحول إلى حجاب للسالك، لأنه عندما يتوقف فيه السالك يقيم فيه فإنه تحول إلى حجاب. إذا ما عندنا مقامات كلها، حتى هذه المقامات لابد أن تصير أحوال بهالمعنى أن هي سريعة الزوال. سريعة الزوال مو يعني تزول من نفس السالك تماما مثل أحوال مقامات، لا، وإنما السالك لا يتوقف عندها، لا يتوجه إليها. واضح؟ نعم. في البعض يقول الحال موهبتي، الأحوال مواهب والمقامات مكاسب، هذه مقولة معروفة في العرفان بس مو الكل يقبل فيها أيضا. البعض يقول كل شيء مواهب، حتى المقامات موهبة من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ففي كلام طويل، يعني كيف يمكن نجمع بين هذا؟ هل يمكن الجمع؟ والله لا، في البعض حاول أنه يجمع بينها، الحين بأي مقدار جمعه بين الآراء المختلفة الصحيح؟ كل هذا وش فيه؟ يبغى بحث خارج عن موضوعنا يعني. زين، يكفي المقدار المجمل اللي احنا خذيناه عن الأحوال المقامات. إذا أشار السيد العلامة في الرسالة إلى شيء يخص هالموضوع نتكلم عنه. كلهم يعتمدون على روايات أهل البيت عليهم السلام بشكل عام، أو حتى يعتمدون على القرآن الكريم، بعض قصص باب نبي الله إبراهيم مثلا، ولكن كل شخص يفهمها بطريقة مختلفة. ما عندنا شيء واضح يعني، حيث شيء متفق عليه أقصد، يعني الواحد يفهم هل شو اسمه بناء على الجهة اللي ينظر لها إلى هذه الرواية. زين، إذا نرجع إلى موضوعنا. وين وصلنا؟ من زمان ما فتحت الكتاب. وصلنا إلى بسم الله، صفحة 33. وإذا قيل إن هذه المناصب اختصاصية، إلى هذه النقطة وصلنا. والله قبل ومن البديهي، ومن البديهي أن السالك القوي هو الذي يكون في عين شهود هذه الأحوال متوجها إلى عالم الكثرة ويدير كلا العالمين. لاحظوا هني قاعد يتكلم عن ويش؟ أن السالك في عين شهود هذه الأحوال، أي أحوال اللي هي عبارة عن هذا الشهود الابتدائي الذي لم يقوى حتى الوقت، حتى ذاك الوقت بالحال. إذا نحني عند السيد العلامة الحال هو ذلك الشهود الابتدائي، زين، ويكون السالك في غير مختار، يعني الأحوال تكون غير اختيار، ليست باختيار السالك، تأتي وتذهب بدون أن يختارها السالك. تقريبا نفس كلام ابن سينا هني، يقول لأن الأحوال تأتي فجأة يعني وتزول فجأة أيضا، ليست بيد السالك. في البداية تكون لثواني لدقائق على حسب قدرة السالك وصفاء نفسه، ثم تمتد أكثر إلى أن تتحول، ولكن على أثر شدة المراقبة والعناية الإلهية ينتقل السالك إلى المقام. لاحظوا هنا، إذا الأحوال تبقى فترة أحوال، وظاهر تكلمنا من قبل ابن بعض الشواهد، صحيح أن بعض العرفاء يبقى إيش أحوال سنوات، 16 سنة 20 سنة، وبعض العرفاء سنة أشهر، يعني كل سالك يختلف عن الثاني في مدة بقاء في الأحوال إلى أن ينتقل إلى ويش؟ إلى المقامات. وهني السيد العلامة أيضا، وبعض الأيام هني السيد العلامة يقول بسبب شدة المراقبة من جهة والعناية الإلهية ينتقل إلى مقام، يعني أيضا كأنما يشير إلى أن المقامات موهبة من الله سبحانه وتعالى، وإن كانت تحتاج لاستعداد حتى يهبه الله، يعني هذا أيضا رأي موجود في المقامات. البعض يقول المقامات مكاسب، السيد العلامة يقول لا، المقامات نعم لها بعد اكتسابي وهو تمهيد الأرضية حتى يهب الله سبحانه وتعالى الإنسان هذا المقام. كيف يهبه؟ كيف يمهد الأرضية؟ من خلال شدة المراقبة، والله سبحانه وتعالى يعتني به ويعطي عناية خاصة ويهديه أو يهبه هذا المقام، واضح؟ ويصبح هنالك مختارا، يصبح مختار يعني بعد يصير مقام عنده، يعني متى ما شاء أن يتوجه إلى ذلك المقام ويستحضره فإنه يستحضره، يصير عنده حالة كأنما من الصعود والنزول بين المقامات. مثل النفس الآن، النفس في مرتبتها كل القوى، فالإنسان إذا أراد الآن، أنا في عالم الحس قاعد أرتب البيت، قاعد ما أدري شو أسوي، آكل إلى آخره، إنزين، في عالم الحس، في النفس الحسية، في مرتبة الحس. إذا أردت أن أرتقي إلى مرتبة العقل وأفكر وأفكر في الكليات، أفكر في أمور عامة، فهذه وش فيها؟ ارتقيت من مرتبة إلى أخرى، كنت حاضرة في مرتبة نازلة ثم ارتقيت إلى مرتبة أعلى. إذا إيش تصير أيضا في المقامات في حالة ماذا؟ صعود ونزول. ولكن هذا الصعود والنزول اللي هو اللي يعتبر مقام للمقامات، في يعني صعود ونزول في المقامات، صعود أو نزول، وهو عائد يرى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، واضح؟ وهو عائد إلى هذا المقام يرى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، يعني يرى رؤية التوحيدية. زين، وإذا نزل عن ذلك المقام، عن تلك المقامات، ذلك الشهود، وإيش فيه؟ يشاهد الكثرة، ولكن هذه الكثرة لا يشاهدها مثل المشاهدة الأولى إلا كان غرقان في الكثرة، لا، هنا يرى كل شيء هو حاضر بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى الجمع بالكثرة والوحدة. إحنا الحين قبل السير والسلوك أو قبل لا ترتفع الحجب الظلماتية نشاهد الكثرة، أشوف الكتاب، أشوف كذا، ما أشوف في الله سبحانه وتعالى، ما أشوف آية وعلامة على وجود الله، ما أشوفه امتلأ بأسماء الله. لكن لما تنكشف للسالك ويشاهد مقامنا المقامات، مثلا لنفترض مقام الرحيم، مقام العليم، فيرى كل الأسماء، كل الموجودات ممتلئة بهذا الاسم، واضح؟ يشاهد علم الله، أول ما يشاهد الكتاب لا يشاهد ماهية الكتاب، يشاهد حضور العليم في الكتاب، حضور العليم في هذا الجهاز مثلا، وهكذا، واضح؟ إذن نعم في صعود ونزول، لكن هذا الصعود والنزول ما يعني الغفلة، وإنما يشاهد الله سبحانه وتعالى في كل شيء أو يشاهد كل الأشياء كيف أنها ماذا حاضرة فيها من الجهتين، يشاهد الكثرة ولكنها يشاهدها بحضور ذلك المقام أو ذلك الاسم الذي شاهده. ومن البديهة أن السالك القوي هو الذي يكون في عين شهود هذه الأحوال متوجها إلى عالم الكثرة ويدير كلا العالمين. وهذه المرتبة رفيعة جدا. إحني لما يقول لو إيش قال في عين شهود هذه الأحوال، قلنا من شوي أنه في البداية نفس هذا المقام زين وإيش فيه يكون حال ثم يتحول إلى مقام زين، وبعدين الإنسان يتحول، هو يتحول من حال إلى حال، يعني ينتقل من مقام إلى مقام، يصير عنده صعود ونزول، إذا يصير عنده أحوال يتحول فيها. كل مقام له حال، يعني مثلا الآن الإنسان في الدعاء يكون لحال معين غير لما يكون في مقام آخر، واضح؟ نفس الشيء هنا في مقام التوكل تكون له أحوال خاصة، نفحات خاصة يعيشها الإنسان. لما يتحول على هذا المقام إلى مقام آخر مثل مقام الرضا، مقام اليقين، إنزين، مقام التفكر، مقام الذكر، الدعاء، القرآن، غيره، هذا كل مقام يتحول له السالك تصير له أحوال خاصة. ولذلك يقول وما يدري أن السالك القوي هو الذي يكون في عين شهود هذه الأحوال اللي يعيشها وهو يصعد وينزل في مقامات متوجها إلى عالم الكثرة ويدير كلا العالمين. وهذه المرتبة رفيعة جدا والوصول إليها في غاية الصعوبة اللي هي جامعية الوحدة والكثرة، ولعلها تختص بالأنبياء والأولياء ومن اختاره الله سبحانه وتعالى. إذا مقام الجامعية صعب الوصول إليه زين في غاية الصعوبة، ولعلها لأن في كلام أيضا هني بعض العرفاء يقول هذا مقام الجامعية خاص بالنبي والأئمة عليهم السلام فقط، أما أتباعهم فإنهم لا يصلون إلى هذا المقام، ممكن أن يعيشون الوحدة مطلقا، يعني يعيشون حالة الفناء مطلقا ولا يصلون إلى البقاء بعد الفناء، قليل من يصل. إنزين طبعا في البعض يقول لا يصلون أصلا، لكن هي السيد العلامة سوف يشير أنه رأي السيد العلامة هنا أنه يمكن لغير الأنبياء ولا النبي الأكرم الأئمة عليه السلام أن يصلون إلى هذا المقام ولكن بصعوبة. فهؤلاء في عين الاشتغال بنعمة لي مع الله حالات لا يسعها إلا ملك مقرب تظهر منهم جلوات وتجليات، أنا بشر مثلكم، ولكن أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني وأنا مثلكم إلا أنني أعيش الوحي، يعني الجمع بين الكثرة والوحدة هذا يحتاج نحن الجهد. واضح خوات العبارة؟ وإذا قيل إن هذه المناصب اختصاصية، من هنا بيبدأ بماذا؟ بيعالج، لأن فيه بعض تكلم شوي، وفي البعض أصلاً يرفض السير والسلوك، يقول السير والسلوك هذه أمور صعبة، وش يعني فناء في الذات الإلهية وما أدري وش تقولون، إنزين توحيد مطلق، هل يمكن للإنسان العادي أن يصل إلى هذه المقامات؟ يقولون هذه مقامات لأهل البيت عليهم السلام، في الروايات عندنا أهل البيت لا يقاس بهم أحد، طينتهم خاصة سلام الله عليهم، فمقاماتهم خاصة بهم. هذه المقامات تتحدث، روايات كثيرة تتحدث عن مقامات عالية، هذه المقامات الذي ذكرها أهل البيت خاصة بهم، ما له علاقة ماذا في غيرهم من الناس، ليست عامة للجميع. وهذا السؤال دائما يطرح في هل السير والسلوك عام يمكن للجميع أن يصل ميسر للجميع أم لا؟ إحنا سيد العلامة يناقش هذه الشبهة، وطبعا هذه الشبهة عندنا كلا الفريقين يعتمد على الروايات. هناك عندنا في الروايات أن أهل البيت لا يقاس بهم أحد، أن طينتهم خاصة، وبالتالي نستنتج أن طريق السير والسلوك وهذه المقامات كلها خاصة بهم عليهم السلام وليس متاحا للجميع. في عندنا رواية ثانية، لا، أن الإنسان عليه أن يتقرب لله، الإنسان مأمور بالقرب، أقول أصلي قربة لله. وش يعني قربة لله؟ يعني هناك مسافة بيني وبين الله سبحانه وتعالى، ويجب أن أقترب تقرب وجودي طبعاً، مو تقرب قرب مكاني، تقرب وجودي يعني وإيش؟ يعني لابد أن يصير في تحول في حقيقتي الوجودية، طبعاً يصير تحول علمي، تحول معرفي، ثم هذا التحول المعرفي يؤدي إلى تحول وجودي. مثلاً يأتون بهذه الآية القرآنية، وقل رب زدني علما. واضح الصوت أخوان؟ وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. كيف نفهم هذيك؟ وقل رب زدني، زدني زدني يعني زدني أنا، مو أن زيد علمي، ما قال زد علمي، وإنما وقل رب زدني يعني زد وجودي، زيادة الوجودية يعني. زين، أن اجعلني أتسع وجودا. وطبعا السعة الوجودية تلازمها ماذا؟ تحول معرفي. في عندنا وقل رب زدني علما، السعة الوجودية تحصل بواسطة ماذا؟ بواسطة زدني، زدني يعني زد وجودي، زدني أنا مو زد علمي. زين، تحصل هذه الزيادة الوجودية بواسطة العلم. فالإنسان إذا تعلم المعارف الحقة، خصوصا معارف التوحيد والمعارف الإلهية يعني التي تقربه من الله سبحانه وتعالى، فإن هذه المعرفة وش تصير فيها؟ تزيد، ينشرح، يصير منشرح الصدر أكثر. انشرح الصدر يعني الزيادة الوجودية، يتسع وجوده. زين، طبعا ينشرح الصدر بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن في عندنا انشرح الصدر بالكفر أيضا، القرآن الكريم يشير لا في انشراح صدر بالكفر، يعني يتسع وجودا في الكفر، في دائرة الكفر. هذه المهم سعة وجودية، ولكن في دائرة ماذا؟ في دائرة العلم بك، وسط العلم بك، العلم والمعرفة. المهم إذا التحول الذي يجب أن يحصل في الإنسان حتى يتحقق القرب هو تحول وجودي من جهة، سعة وجودية، وتحول ماذا؟ إدراكي من جهة أخرى. وهذا واسع، خصوصا في الأدعية، خصوصا في الأدعية، أنه حتى تصل إلى القرب من الله سبحانه وتعالى يجب عليك أن تعرف الله، لقاءك قرة عيني، لقاء الله، الوصال، هذه الإلهي، هذه كمال الانقطاع إليه، إلى أن يقول فتصل هذه الروح، تصل إلى معدن العظمة، تصل الوصال. هذه مطروحة في الأدعية بشكل كبير. إذن الوصول لله، معرفة الله، من أراد أن ينظر إلى الله بغير الحجاب في رواية، وينظر الله إليه، فليأتم بمحمد وآل محمد. إذا هذه الجانب الثاني، إذا هناك من يقول بأنه الطريق مفتوح، والدليل هو كثير من الأدعية التي تتكلم عن لقاء الله، وصال الله، الآيات القرآنية والروايات وما إلى ذلك، فهو ليس خاص بأهل البيت عليهم السلام. وهناك طريق آخرين يقولون لا، هذا الطريق خاص أهل البيت عليهم السلام، لأن طينتهم مختلفة عن البقية، لأن أهل البيت لا يقص بهم أحد. السيد العلماء هنا سوف يناقش هذا، يحاول أن يجمع بين هذه الأقوال، ويقول إذا قيل أن هذه المناسب اختصاصية، يعني هذا الذي يقول هذه مناسب خاصة بأهل البيت عليهم السلام، والوصول إلى هذه الذروة من المعارف الإلهية، يعني البقاء بعد الفناء، إحنا قاعدين نتكلم هنا، هل يمكن أن يصل أحد إلى هذه المقامات أو لا، خاص بالأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأن الآخرين ليس بإمكانهم الوصول إلى هذا الطريق أبداً، ما أحد غير الأئمة والأنبياء يصلون إلى هذا الطريق. زين، نقول نعم هناك مقامات خاصة بهم سلام الله عليها، مقام الإمامة، مقام التقدم، لا يمكن أن يصل أحد إلى مقام البقاء ولا حتى الفناء إلا بالسير وسلوك بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وبوابة النبي الأكرم هو إمام كل زمان، من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية، يعني بوابة النبي في هذا الزمان الإمام المهدي. إذا أردت أن أسير في عالم الفناء وحتى عالم الأسماء، قلنا من قبل الأسماء صامدية، لا يمكن أن نسير بأنفسنا، لازم نترك هذه النفس. زين، كيف تترك هذه النفس بالفناء في ويش؟ أول شيء الفناء في المعصوم. زين، طبعا الفناء أولا وبالذات في النبي الأكرم، ولكن لا يحصل لك الفناء في النبي الأكرم. النبي الأكرم له بوابة في كل زمان، فيه للنبي خليفة، في النائب، فالفناء في هذا النائب هو يوصلك إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن هناك مناصب خاصة بهم اللي هي عبارة عن النبوة والإمامة، هذا أمور اختصاصية. النبوة شو تعني؟ النبوة هنا مو معناها فقط العقائدي أنه يخبر عن الغيب، لا، وإلا زي ما قلنا أصلاً عوالم الغيب، عوالم السير والسلوك هي هم يخبرون وهم يأخذون الأخذ النبوة الإمامة يعني الاطلاع على الغيب وعوالم الغيب، وأيضاً الإمامة يعني ليس فقط إراءة الطريق وإنما إيصال هذا الموالي بها الموالي لها إلى المطلوب. واضح؟ فهذا أمر اختصاصي بهم سلام الله عليهم. ولكن الوصول إلى مقام التوحيد المطلق والفناء في ذات الأحدية بواسطتهم طبعا الذي يعبر عنه بالولاية، لأن ما أدري قلنا من قبل ولا لا بأنه الإنسان لما يصير عنده حالة من الفناء، الفناء له مراتب صح؟ الفناء الأفعالي، فعندما يتجلى له الله سبحانه وتعالى بفعله، زين، هذا التجلي الأفعالي، فلا يرى فاعل إلا الله، لا يرى مؤثر إلا الله سبحانه وتعالى. نتيجة هذا التجلي الأفعالي لله سبحانه وتعالى على قلب السالك يصبح السالك موحد توحيدا أفعاليا، ويفنى في الأفعال. يفنى يعني وش يفنى؟ يعني لا يتوجه إلى أي فعل، كل فعل يراه فعل الله، كل شيء يراه حكمة الله، فعل الله، أصلا لا يلتفت إلى أي فاعل آخر حتى فاعليته هو طبعا تماما في حالة فناء على مستوى الفعل، لا يرى إلا فعل الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يعني مثلا لما يشوف أي فعل كان، أي فعل لا يشاهد جهته الخلقية، يشاهد هذا الفعل وعلاقته بالله، أن الله سبحانه وتعالى وهبني مثلا، وهب فلان القدرة على القيام الفعل، لو كان الله سبحانه وتعالى أراد شيء آخر فإنه لا يقع إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى، وما كان لم يكن لي، ما كان لك لم يكن ليخطئك، وما لم يكن لك لم يكن ليصيبك، ومن هالكلام يعني احنا متعودين عليه ان شاء الله. زين، اذا هذا على مستوى الفناء الافعالي. فكل مرحله من مراحل، طبعا عندما يعيش الانسان الفناء الافعالي ولا يرى الا فعل الله سبحانه وتعالى، ولا يرى مؤثر الا الله سبحانه وتعالى واقعا، يعني يكون هذه عنده يقين، يوصل الى مقام اليقين ب مو يقين عقلي، لا يقين قلبي، يعني واقعا يتحرك على هذا الاساس و تماما اصلا ولا يخطر على باله ان في فاعل اخر او مؤثر اخر في الوجود غير الله سبحانه وتعالى، واصلا هذه انا سويت، انا سجلت، انا كذا، انا كذا، تزول من عنده. وايش يصير فيه هذا الانسان؟ يعطيه الله سبحانه وتعالى شيء من الولايه والتصرف، يصير عنده قدره على التصرف. اذا كان لا يرى فاني تماما في فعل الله، زين، من فعل الله أنه يشفي المريض، فيصير هذا السالك الذي يصل إلى الفناء الأفعالي يصل إلى مقام ماذا؟ أنه يشفي المرضى، أو مثلا يمشي على الماء، أو مثلا هذه الأشياء. طبعا الشيخ حسن زاد العاملي، طبعا لا في أحد العرفاء يسوي يعبد الله سبحانه وتعالى عشان يوصل إلى هذا، هذا أو أنزل مراتب الفناء. الشيخ حسن زاد العاملي يقول أنه يعني مو ميزة بأن العارف يمشي على الماء، كل حشرات أو يطير في السماء مثلا، زين، يصير عند العارف هالكذا قدرات، بس يقول الشيخ حسن يقول كل العصافير تطير في السماء، ما هي قيمة يعني الطيران في السماء أو المشي على الماء أو شو اسمه إشفاء المريض، أو حتى بعض المواد النباتات أو بعض الأدوية تشفي المرض، يعني ويقول لنا هذه ليست كمال الإنسان وليست هدف العارف، وإنما هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى يعطيها إلى العارف، وهذا العارف يستخدمها عندما يكون مأمور بذلك. واضح؟ اليوم وايد من الأخوات عندها مشكلة في الصوت، ما أدري شو المشكلة، إن شاء الله مو من جهتي يعني. زين، نرجع إلى النقطة اللي كنا نتكلم فيها. إذا يعبر عنه بالولاية، هذا ليس ماذا؟ ليس أمرا اختصاصيا أبدا، تابع لي الفناء الصفاتي والفناء الذاتي، اتوقع ان احنا تكلمنا عنها فيما سبق عشان كذا نتجاوز هذا النقطه. اذا يصبح له ماذا؟ مستوى من الولايه بمقدار استعداده. ودعوة الأنبياء والأئمة عليهم السلام أمامهم إلى هذه المرحلة من الكمال. يعني أصلاً الأنبياء جاءوا لدعوة الناس، ترى في مراحل، لاحظوا عندهم علم بالغيب وعندهم علم بهذه المراحل، وأن الإنسان مطلوب منه أن يصل إلى هذا المستوى من ماذا؟ من التوحيد ومراتب الفناء، على الأقل إلى مرتبة التوحيد الأفعالي، مرحلة التوحيد الصفاتي. إذن الأنبياء جاءوا لماذا؟ لدعوة الناس إلى الفناء، ودعوة رسول الله صلى الله عليه وآله أمته إلى اقتفاء آثار مسيرة حيثما سار. الرسول صلى الله عليه وآله يأمر أمته بأنه افعلوا ما تروني أفعل، سيروا كما تروني أسير. وهذه الدعوة هي خير دليل على إمكان السير إلى ذلك المقصد، وإلا لزم أن تكون الدعوة ماذا؟ لغوان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، القرآن أيضا يدعو إلى التأسي بالرسول لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طبعا هذه القرآن لمن كان يرجو الله، وفي بعض الآيات لمن كان يرجو لقاء الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. إذن سيد العلامة يرى بأن هذه المقامات ليست خاصة بها، وإن كان هم الأعلم بها وهم من أنبأ بها، النبوة لهم، هم من أنبأوا بهذه المقامات، وأيضا وأنبأوا بها يعني وصلوا إليها وأنبأوا وجاءوا ليأخذوا قومهم إلى تلك المقامات، يعني يأموا قومهم، يوصلوا قومهم إلى تلك المقامات. روي عن النبي عن طريق العامة أهل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لولا تكثير في كلامكم. يعني الآن ينتقل إلى نقطة جديدة، سبب عدم الوصول، لماذا كثير من الناس لا تصل إلى هذه المقامات؟ يقول، ينقل عن العامة هذه الرواية، لولا تكثير في كلامكم، يعني تتكلمون وايد وفي ما لا يعني، وكلام ما له معنى، ما له محصل، كلام زايد، وتمريج في قلوبكم. تمريج يعني قلوب غير مطمئنة بالله سبحانه وتعالى وبأنه هو المؤثر الحقيقي، مجرد ما نقول الله سبحانه وتعالى المؤثر الحقيقي زوج الشيطان زين كذا زين الإنسان واختياره الإنسان مختار ولا لا، وأشياء من هالقبيل، فيصعب على الإنسان الجمع بين إرادة الله سبحانه وتعالى إرادة الإنسان، الشيطان وش دوره، وأشياء من هالقبيل، يعني فتسبب ماذا؟ اضطراب في القلب طالما لم تحل هذه المشاكل العقائدية وتصوراتنا عن الله سبحانه وتعالى، فيصبح القلب مريج مضطرب غير مطمئن. وهذه القلوب المضطربة لا يمكنها أن تصل إلى هذه الأحوال والمقامات. إذن لولا تكثير في كلامكم وتمريج في قلوبكم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول. إذن تكثير في كلامكم، هذا إشارة إلى أن الصمت، دور الصمت والسكوت في إصلاح الباطن، وتمريد في قلوبكم تأكيد على ضرورة معالجة الإشكالات العقائدية حتى الإنسان يتوجه لله سبحانه وتعالى بقلب عارف أو لا أقل، ما في شبهات، ما في اضطراب في تصورات ويقين بالله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يبين بوضوح سبب عدم الوصول إلى الكمالات الإنسانية، وهذا السبب هو الخيال الشيطاني الباطل والأفعال العابثة اللاغية. الخيال الشيطاني الباطل والأفعال العابثة، هنا الشيخ السيد العلامة يذكر لنا أيضا تقريبا نقطتين ولكن مرتبطين ببعض، اللي هو الخيالات الباطلة. الإنسان لماذا؟ متى الإنسان يكسر الكلام ويصبح مضطرب القلب وغير مستقر؟ لما تتموج في ذهنه الخيالات بأنه بسوي كذا وبقول هالشكل و زين، والأفكار وتروح وإيش بيصير بكرة وإيش بيصير اليوم وهذه المشكلة كيف نعالجها وكذا كذا كذا. هذا نعم عالم له الذهن أو عالم البرزخ أو عالم الخيال. زين، هذه الخيالات عند، لماذا هي خيالات باطلة؟ لأن لما احنا نفصلها عن الله سبحانه وتعالى ما نلتفت بأن الله سبحانه وتعالى اللي دبر أمورنا في الآن هو سوف يدبر أمورنا في المستقبل. هذا ما يعني نحن ما نفكر في المستقبل، لكن نفكر في ظل إرادة الله، فيعيش حالا الإنسان الإطمئنان وواقعاً يفكر. هناك بعد ما يصير تفكير بهذا الخيال الباطل، هناك تصبح قوة الخيال تحت شريعة، تحت الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تدار بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كان الإنسان يتصور هو نفسه بيحدد وبيراقب وبيسوي وما أدري وش، فهني طبعاً تصير خيالات شيطانية باطلة. وأيضاً كل عمل يصدر خارج دائرة الإيمان بالله هو عمل عبثي. يعني حتى لو كان إحنا نجحنا ووفقنا في معالجة مشكلة، لأن أنا اعتمدت على تصور، قعدت ليلة كاملة وأنا أفكر وش بسوي هني، وكيف بتكلم مع فلان، وكيف كذا كذا، وعالجت المشكلة فعلاً، لكن هذه المعالجة وش فيها في دائرة السير والسلوك؟ لما يأتي سالك ويشارك وأنت ما سويت، أنت هذه كل أفعالك عبث. كيف عبث؟ أنا وفقت بين زوجين كانوا بيوصلون للطلاق مثلاً، ما أدري وش سويت، بنيت سويت. لوش أفعالك عبث؟ لأنها خارج دائرة التوحيد، خارج دائرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. واضح؟ اعتمدت على نفسك، على خيالاتك، قاعد تتخيل أن أنت سويت، تتخيل أن أنت عندك قدرات. في حين أنه لا، الإنسان لما يسمى بسم الله الرحمن الرحيم، لما يذكر بأن هذه القوة اللي عنده يجندها في سبيل، لأن هو مسؤول عن تجنيدها، مسؤول عن استخدام خياله، عقله، مسؤول عن بناء مجتمعه، لأن الله سبحانه وتعالى استخلفه، خلقه لذلك. يعني يبدأ مقدمات توحيدية، فإن هذا العمل يصبح لا خيالات تصير باطلة ولا عمل يصير عابث. واضح أخبار؟ إذن عدم الوصول إلى الكمالات هو السبب الرئيسي، هو نحن نعيش دائرة الأنا والخيال الشيطان الباطل والأفعال العابثة. وروي أيضا عن طريق الخاصة الشيعة، لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لرعوا ملكوت السماوات والأرض. نكتفي بهالمقدار في هذه النقطة، النقطة قبل الأخيرة، باقي لنا نقطتين ونخلص هذه الجزئية، بس خلص الوقت. اللي هي ومن جملة آثار تلك المرتبة الإنسانية، إحني بيتكلم عن ويش؟ آثار عالم البقاء. بيتكلم عن آثار عالم البقاء إن شاء الله. الدرس القادم إذا الله كتب نخلص هذه الجزئية، نوصل إلى احتمال ندخل حتى في عالم الخلوص والإخلاص إن شاء الله. زين، الله يعطيكم العافية. في سؤال أخوات في اللمار؟ إن شاء الله. سألكم الدعاء أخوات. الله يرحم والدينا والديكم.